بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرافع قواعد العلم والناصب الأدلة على وجوده، والجار والخافض من تنكب الطريق. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق وصدق بأنك أنت القائم على كل نفس بما كسبت، وبأنك أنت المهيمن على كل شيء، والمدبر أمر كل شيء، والمالك ناصية كل دابة، وأشهد أن سيد الخلائق أجمعين ورحمة الله للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الكرام البررة الأطهار ومن تلاهم بإحسان إلى دار القرار، فرضي الله عنهم وعنا أجمعين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي المشاهدين وأخواتي المشاهدات، نلتقي بكم اليوم في أسئلة وتمارين تتعلق بعلامات كل من الاسم والفعل. أسئلة، يقول الشارح: ما هي علامات الفعل؟ طبعا نحن قلنا قبلا أن وجود هي في مثل هذا التركيب لا داعي له، لأن ما تغني عنها. ما علامات الفعل؟ نقول إن علامات الفعل التي ذكرها ابن آج الروم أربعة: تاء التأنيث الساكنة، وقد، والسين، وسوف. وزاد الشارح شيخ محيي الدين رحمه الله عليها علامة أخرى تتعلق بالأمر، هي دلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة أو نون النسوة. ونزيد على هذه العلامات أيضا تاء الضمير المتحركة، ونزيد كذلك افتتاح المضارع بأحد أحرف أنيت وقبول دخول لم عليه. طيب، السؤال الآخر: وإلى كم قسم تنقسم علامات الأفعال؟ إلى كم قسم؟ وجود إلى قبل كم دلنا على اسمية كم، فهي اسم استفهام دخلت عليها أو دخل عليها حرف الجر. إلى كم قسم تنقسم علامات الأفعال؟ تنقسم علامات الأفعال إلى ثلاثة أقسام: قسم يعني يختص بالفعل الماضي، وآخر يختص بالفعل المضارع، وثالث يجمع بينهما، إلى جانب الآخر القسم الأخير الذي ذكره الشيخ محيي الدين، وهو ما يتصل بفعل الأمر. ما هي العلامات التي تختص بالفعل الماضي؟ أيضا نصب كلمة ما هي، ما العلامات التي تختص بالفعل الماضي؟ العلامات التي تختص بالفعل الماضي ذكر منها الشيخ ابن آج الروم والشارح علامة واحدة هي تاء التأنيث الساكنة، فقد استفضنا في شرحها. هناك علامة أخرى لم يذكراها، هي اتصاله أو قبوله الاتصال بتاء الضمير المتحركة. هذه التاء هي اسم وهي يعبر عنها في كتب النحو بتاء الفاعل، ونحن نقول إنها تاء الضمير حتى تشمل الفاعل كخرجت وذهبت، ونائب الفاعل كأكرمت، واسم الناسخ ككنت كذا أو كدت أفعل كذا. إذن هناك تاء للضمير متحركة لا بد أن يسكن ما قبلها، أما تاء التأنيث فهي ساكنة وضعا ولا بد أن يفتح ما قبلها. هاتان العلامتان تختصان بالفعل الماضي دخولا أو قبولا. ذكر المصنف والشارح منهما التاء وهي حرف، ونحن ذكرنا إلى جانب ذلك تاء الضمير وهي اسم. وقد أشار ابن مالك إلى هاتين التاءين قائلا بتا فعلت وأتت، فرمز بقوله بتا فعلت إلى تاء الضمير وهي متحركة بالضم للمتكلم وكقمت وجئت، وبالفتح للمخاطب كقمت وذاكرت، وبالكسر للمخاطبة كجئت وفعلت كذا. وتكون كما قلنا للفاعل ونائبه واسم الناسخ. إذن هناك 9 أمثلة لهذه التاء، فنقول خرجت 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 هذه تاء الفاعل، وأكرمت أكرمت أكرمت هذه تاء نائب الفاعل، كنت 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 كذا فهذه تاء اسم الناسخ. إذن هناك تاء للضمير كما أسلفنا، وهذه التاء عمدة لأنها مسند إليه، أما تاء التأنيث فإنها يمكن أن تتعرض لأحكام الأحكام العقلية الثلاثة، فتارة تجب في مثل جاءت فاطمة حيث يكون الفاعل أو المرفوع اسما ظاهرا حقيقي التأنيث متصلا بالفعل وليس العامل نعمة ولا بئسا، وتارة تكون جائزة مثل نعمت الفتاة فلانة وبئست الفتاة كذا فلانة أيضا، فنقول نعمت ونعمة وبئست وبئسة، وتارة تكون ممتنعة وذلك إذا كان الفاعل أو المرفوع مذكرا مثل جاء محمد. إذن فتاء التأنيث لها تتعلق بها الأحكام العقلية الثلاثة الوجوب والجواز والامتناع، أما تاء الضمير فلا بد من ذكرها. وقد أشار ابن مالك أيضا إلى اختصاص الماضي بهاتين التاءين في قوله وماضي الأفعال بالتامز، بالتاء يشمل تاء التأنيث وتاء الضمير. إذن إجابة السؤال ما العلامات أو ما التي تختص بالفعل الماضي هما علامتان فقط، ولذلك الجمع هنا يراد به ما فوق الواحد. إلى كم قسم بعد هذا السؤال، كم علامة تختص بالفعل المضارع؟ طبعا ابن آج الروم والشارح رحمهم الله ذكر الاختصاص للمضارع علامتين هما السين وسوف، ونضيف إلى هاتين العلامتين اللتين ذكراها علامة أخرى هي افتتاحه بحرف من أحرف أنيت الأربعة، وهن الهمزة والنون والياء والتاء، وقبوله دخول لم عليه. فلا بد إذن من اجتماع العلامتين، علامة تتعلق به أي علامة داخلية وهي افتتاحه بأحد أحرف أنيت، وعلامة خارجية هي قبوله دخول لم علي أو دخول لم علي، ومثل ذلك قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومثل قوله تعالى على لسان مريم عليه السلام ولم أك بغيا، فأكو ويلد ويولد ويكن هذه أفعال مضارعة بدأت بالياء وبالهمزة ودخلت عليهن لم، ومثل ذلك لم نفعل الشر لم تقم بما يجب عليك، فإذا هناك علامة أخرى لم يذكرها المصنف والشارح. وقد أشار ابن مالك رحمه الله تعالى إلى قول إلى ذلك بقوله: سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، فعل مضارع يلي لم كيشم. إذن فهو ذكر علامة المضارع التي هي افتتاحه بأحد أحرف أنيت. ونحن فضلنا أن نقول أنيت على نأيت، لأن أنيت تدل على القرب من جهة ونأيت على البعد، ولا شك أن القرب أحسن من البعد، إلى جانب أن أنيت فيها تركيب تصاعدي، حيث إن الهمزة تدل على معنى واحد هو التكلم مثل أفعال الخير أي أنا، أما النون فتدل على معنيين: المتكلم المعظم نفسه والمتكلم ومعه غيره. مثال الأول قوله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ومثال الثاني قوله تبارك وتعالى: فأرسل معنا أخانا نكتل. نكتل أي نحن، وهذا دليل على جماعة المتكلمين، وليست نكتل اسما لأخي يوسف كما يتبادر إلى ذهن بعض الناس. أما الياء فلها أربعة معان: هن الغائب مثل محمد يفعل الخير، والغائبان مثل الرجلان يفعلان الخير، والدلالة على الغائبين مثل الرجال يفعلون الخير، والجماعة الغائبات كقوله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فيرضعن فعل مضارع اتصل به نون النسوة الدالة على جماعة الغائبات وهو مبدوء بالياء. ومثال ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الآية. إذن هناك للمضارع ثلاث علامات: السين وسوف وافتتاحه بأحد أحرف أنيت ودخول لم عليه. هناك نسينا التاء وهي أختهن الرابعة، وهي تدل على ثمانية أشياء: إذ إنها تدل على المخاطب كأنت تفعل الخير والمخاطبة أنت تفعلين الخير، وتدل على المخاطبين أو المخاطبتين نقول أنتما تفعلان الخير يا زيدان، وأنتما تفعلان الخير يا هندان، والدلالة على جماعة المخاطبين مثل: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. فتنسوا بدأت بالتاء وهي دالة على جماعة المخاطبين، كذلك تدل على جماعة المخاطبات أنتن تحرصن على الطهارة، وتدل كذلك على الغائبة مثل سعاد تفعل الخير، وعلى الغائبتين مثل البنتان تذاكران الدرس. إذن الهمزة تدل على معنى واحد، والنون على معنيين، والياء على أربعة معان، والتاء على ثمانية معان، ومن ثم آثرنا التعبير بأنيت عن التعبير بنأيت. مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما اسم الكريمة؟
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا. ما اسم الكريمة؟ تفضلي سعادتك. اسم الكريمة؟
يكرمك يا رب، جزاك الله خير.
اهلا وسهلا.
في كلمة في
من اي بلاد انت؟
من اسكندرية ان شاء الله.
اهلا وسهلا. مرحبا بأهل الإسكندرية الصغر الجميل والعاصمة الثانية لمصر. تفضل.
ربنا يكرمك ويبارك فيك.
تفضل.
في كلمة اللي في آخر آية في سورة النساء.
نعم.
اللي هي
يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
في الكلمة اللي هي في أول الآية:
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك.
أيوة.
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الآية 76 بعد 100 من سورة النساء.
طيب.
وهي أطول سورة بعد سورة البقرة. نعم.
بالنسبة لكلمة إني امرؤ. كلمة امرؤ احنا عارفين ان علامات الاعراب بتبقى على اخر كلمة.
نعم نعم بارك الله فيك.
في الكلمة دي بالذات بيبقى علامة الاعراب على الحرفين الاخرانيين.
حاضر.
عايزة حضرتك يعني
اسم الكلمة بقى
نادية ان شاء الله.
استاذة نجدة
نادية.
اهلا وسهلا ستنا.
اهلا
بارك الله فيك. لك سؤال اخر؟ لك سؤال اخر؟
لا جزاك الله خير.
لا وجزاك الله خير.
لا ماشي. وجزاك الله
شكرا
خير.
شكرا طيب أختنا في الإسلام تسأل عن قول الله تعالى إن امرؤ هلك فتقول نحن نعلم أن الإعراب يكون على الحرف الأخير. وهنا لاحظنا أن الإعراب جاء على الحرف قبل الأخير إلى جانب الأخير. وهنا نوضح أن الإعراب فعلا يكون على الحرف الأخير حقيقة أو حكما، كما سيتجلى ذلك إن شاء الله تعالى عند الحديث عن مبحث الإعراب وباب الإعراب. حقيقة مثل دال زيد ورأي بكر في مثل قولنا جاء زيد وبكر وأكرمت زيدا وبكرا وسررت من زيد وبكر، وحكما كما في دال يد وميم فم، فإن هذين اسمين أصلهما يدي وفم فمو، فيعني اللام حذفت اعتباطا فالإعراب على الحرف الذي قبل الأخير وصار الأخير حكما. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك اسمان لاسما واحدا، كما هناك اسمان لاسم واحد كما ذكرت أختنا نادية، يكون ما قبل الآخر متأثرا بحركة الآخر، وهذه الحركة لا تسمى حركة إعرابية وإنما تسمى حركة إتباع، أي أن ما قبل الآخر تبع الآخر في حركته رفعا ونصبا وجرا، فالإتباع كما يكون إتباع الثاني الأول كذلك يكون إتباع الأول الثاني. وهذان الاسمان هما امرؤ وهو لفظ قرآني، وابن من وهو لفظ عربي غير قرآني، وكلا الاسمين مبدوء بهمزة وصل سماعية، بهمزة وصل سماعية، ويثنيان على ويثنى ابن من على ابن مان وابن مين والآخر على امرئين وامرآن رفعا وامرئين نصبا وجرا. هذان الاسمان ورد عن العرب واللغة اتباع لا ابتداع بضبط ما قبل الآخر كالآخر، نقول جاء ابن من وامرؤ، وأكرمت ابن من وامرأ، وسررت من ابن من وامرئ، فنحرك النون في ابن حسب حركة الميم، ونحرك الراء في امرئ حسب حركة الهمزة. القرآن الكريم جاء فيه امرؤ بالحركات الثلاث، قال تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، وقال تبارك وتعالى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، ويقول رب العزة أيضا كل امرئ بما كسب رهين. فامرؤ في آية النساء فاعل فعل محذوف وجوبا تقديره هلك يفسره ما بعده كما هو إعراب البصريين على الأخفش، وهو مبتدأ عند الأخفش وفاعل تقدم على فعله عند الكوفيين. وقوله تعالى ما كان أبوك امرأ فهي خبر كان منصوب بها وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، ما كان أبوك امرأ سوء. وقوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين، امرئ مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة الظاهرة. ونقول جاء ابن من فهو فاعل مرفوع بالضمة المقدرة ضد الفعل وعلامة رفع الضمة الظاهرة على الميم، الميم التي زيدت للإلحاق. ورأيت ابن من منصوب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الميم، وكذلك نقول مررت بابن من مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة الكسرة الظاهرة على الميم التي هي زائدة للإلحاق. وأما الكوفيون فيرون أنه معرب من حرفين، أما البصريون فيرون أنه معرب من حرف واحد والحرف الأخير كما أسلفنا. ده هذا بالنسبة لإجابة عن السؤال السابق. أما غير ابن من وامرئ فكما قالت أختنا لا يتأثر ما قبل الآخر بالآخر، يظل كما هو من حركة أو سكون. فمثلا زيد زيدا زيد، الدال هي التي تحركت والياء سكنت كما هي، ونقول مثلا إيه جعفر جعفرا جعفر، فالفاء التي قبل الراء مفتوحة وهكذا. مرحبا، السلام عليكم. تفضل.
مرحبا يا باشا.
وعليكم السلام يا باشا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمه الكريم؟
سمير محمد محمد.
سمير ابن محمد ابن محمد.
نعم.
بارك الله فيك. من أي بلاد يا سيدي؟
ابن مهنة كمان.
نعم.
سمير محمد محمد مهنة مهنة.
ابن مهنة. بارك الله فيك. هنأك الله. طيب من أي بلاد يا سيد سمير؟
من قرية دماس مركز ميد غامر محافظة الدقهلية.
يا مرحبا يا سيد. مرحبا.
مرحبا.
تفضل سعد.
أنا سمعت حضراتكم منذ قليل تقول أن هناك ألفا حذفت اعتباطا، كلمة اعتباطا.
نعم نعم.
يعني اعتباطا.
حاضر حاضر. ما السؤال الآخر؟
وهناك سؤال آخر.
تفضل.
الآية يعني أقرأها كثيرا وسمعت فيها أسئلة كثيرة. ومن أوفى بما عهد عليه الله.
تمام.
طبعا يعني أنا بشوف يعني هي مرفوعة يعني عليه. فأنا عاوز أعرف السبب.
حاضر.
جزاك الله خير وبركة، وأنا يعني من السعداء لرؤية هذا البرنامج وسعادتكم تقومون بشرح النحو بأسلوب عملي وأكاديمي يعني فخم، وجزاك الله خيرا وبركة وإجلالا وتعظيما.
جزاك الله كذلك مثل ما قلت، وزادك الله خيرا وبركة. أما السؤالان اللذان سألهما أو سأل عنهما أخونا الأستاذ سمير، فأولهما يتعلق بما ورد في عبارة لي هي أن اللام حذفت اعتباطا، ويريد أن يعرف ما معنى حذفت اعتباطا. أي اعتباطا مصطلح يعنون به، أي الصرفيون يعنون به أنها حذفت من غير علة، حذفت من غير علة، أي ليس هناك ما يجعلنا نحذفها. فهناك الحذف نوعان، حذف لعلة صرفية كحذف الياء من يلد في مثل قوله تعالى لم يلد، فإن الأصل يولد لأن الماضي ولد، والأصل في المضارع أن يكون كالماضي مع زيادة أحد أحرف أنيت، فكان الأصل أن يقال يولد، لكن العرب لم تقل ذلك لأن الواو وقعت بين عدوتيها ألا وهما الياء المفتوحة والكسرة التي على اللام، فالواو لا تقبل هذين الأمرين لأنها تحب الضمة، ولذلك تركت المجال وقالت سأترك المجال لهما، فصار يلد. ومثل ذلك يصف من وصف، ويعد من وعد، ويزن من وزن إلى آخره. والدليل على أن الواو حذفت لأنها وقعت بين عدوتيها أنها لم تحذف في مثل ولم يولد، ولم يولد، فالواو عندما وقع قبلها الضمة تحصنت وبقيت لأنها تحب الضمة. إذن هذا نوع من أحد نوعي الحذف، ألا وهو الحذف لعلة صرفية، وهذا الحذف الذي لعلة صرفية يكون للأصلي وللزائد، ويكون للفاء وللعين وللام، وربما تسنح فرصة أخرى إن شاء الله تعالى تفصيل القول في ذلك. النوع الثاني الحذف الاعتباطي، أي لغير علة صرفية، كحذف اللام من أب وأخ وفم ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء حذفت لاماتها. والدليل على أن اللام محذوفة أنه لا بد أن يكون أقل تركيب للاسم المعرب أو الفعل المتصرف ثلاثة أحرف، وهنا أب وأخ وفم ودم، هذه الكلمات وأشباهها بقيت على حرفين، فعلم بذلك أن هناك محذوفا. هذا المحذوف علمناه عن طريق التثنية أو الجمع أو المصدر أو ما شكل ذلك من سائر التصريفات. فعلى سبيل المثال أب عند تثنيتنا إياه قلنا أبوان، عند رزناء إياك نقول أبواني وأخواني، فردت اللام أي الواو عند التثنية، ونقول أيضا أيدي عند جمع يد، فعلم بذلك أن الأصل ياء. الخلاصة أن هذا النوع حذف لغير علة تصريفية، وبقي الإعراب على ما قبل هذا الحرف المحذوف اعتباطا. أما الإجابة عن السؤال الثاني وهو قول تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله، فقد سبق الإشارة إلى ذلك باستفاضة في حلقة سابقة، وملخص الجواب أن هذه الضمة ليست ضمة رفع، وإنما هي ضمة بنية أو بناء، وهذه لغة من لغات العرب تضم هاء الضمير للمفرد المذكر الغائب، وهي لغة قريش كما أتذكر، وسائر العرب يقولون عليه بالكسر، فالضم ليكون معادلا لخفاء الهاء وضعفها، والكسر ليكون مناسبا لضعف الهاء. إذن فالقراءتان موجهتان توجيها لغويا صرفيا، والضمير مبني في محل جر بعلى. مرحبا بأخينا السائل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك
الكريم؟
تفضل سعادتك. اسم الكريم؟
محمد.
محمد بن من؟
محمد التميمي.
محمد بن التميمي؟
نعم.
اهلا وسهلا. من اي البلاد يا سيد محمد؟
من الاردن والله يا شيخ.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
في عندي بس هيك.
من اي بلاد الاردن الشقيق؟
كيف؟
من اي بلاد الاردن الشقيق؟
من عمان.
اهلا وسهلا.
اهلا.
تفضل سيد.
في القران الكريم في ربنا بيحكي ومن يقنت منكن.
نعم.
يعني ليش ما اجت ومن تقنت منكن؟
حاضر.
وفي اذا جاءك المؤمنات.
نعم.
طريقه ليش مش مثلا اذا جاءتك المؤمنات؟
حاضر.
وفي سورة آل عمران ربنا بيقول فرض في الآية فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. وفي الآية اللي وراها وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم.
طيب بارك الله فيك. طيب هل بقيت معنا حتى تذكرنا بسؤال؟ سؤال
ماشي
ماشي. السؤال الأول سألتك قلت إيه اللي هو ومن يقنط، قال تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. هذه الآية من سورة الأحزاب، وهي بداية الربع أو بداية الجزء. أخونا الكريم محمد يسألنا عن لماذا قال ومن يقنت وهو يتحدث عن أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في حين قال بعدها وتعمل. فنقول وبالله التوفيق إن من سواء أكانت شرطية كما هنا أم استفهامية مثل من يقوم بذلك أو من يفعل كذا أو يعني غير هذين، من الشرطية ومن الاستفهامية ومن الموصولة كجاء من أحبه، أجازت العرب في هذه أن تعامل على لفظها تارة وأن تعامل على معناها تارة أخرى. فعندما نتحدث عن أنثى يجوز أن نقول جاء من تحب الله ورسوله أو جاء من يحب الله ورسوله، فالتذكير مراعاة للفظ من، والتأنيث مراعاة لمعنى من، لأن معنى من الدلالة على الأنثى وعلى النساء، ولفظ من التذكير. فعامل الله من على الوضعين، ومن يقنت بالغائب صيغة الغائب الدالة على المفرد المذكر رعاية للفظ من، وقال وتعمل بالتاء والتقدير هي رعاية لمعنى من، وهذا سائغ وموجود بكثرة في لغة العرب. إذن فالتذكير والتأنيث موجهان على أن من لفظها مذكر ومعناها حسب سياقها إما مؤنث أو مذكر أو مفرد أو مثنى أو مجموع. من ذلك أيضا قول الله تعالى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، فالحديث عن جمع بدليل قوله ومنهم، ومع ذلك قال ومنهم من يؤمن، وقال بعد ذلك ومنهم من يستمعون إليك، فجاء بالضمير مجموعا مراعاة لمعنى من. إذن هذا موجود بكثرة في كتاب الله وعز وجل وفي لغة العرب. هذا عن السؤال الأول، وقد طلبت من أخينا محمد أن يبقى معي حتى يذكرني بسؤال. سؤال
آشر.
نعم. السؤال الثاني
نفس الطريقة هو إذا جاءك المؤمن.
حاضر بارك الله فيك. هذا جزء من قول الله تعالى: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، الآية، وهي من سورة الممتحنة. يسأل أخونا: لماذا قال إذا جاءك ولم يقل إذا جاءتك؟ فنبادر إلى القول بفضل الله تعالى إلى أن الفعل إذا فصل عن فاعله الدال على جماعة الإناث أو على المفرد المؤنث، إذا فصل بفاصل فإنه يجوز التذكير والتأنيث. يعني الأمران، نقول مثلا: حضر القاضي امرأة، في أسلوب العرب هذا مثال، حضر القاضية امرأة وحضرت القاضية امرأة، فلما فصل بين حضر وامرأة بالقاضي جاز التأنيث والتذكير. فنقول: حضرت القاضية امرأة بتاء، لأن القاضي مفعول به مقدم على الفاعل المؤخر جوازا، ونقول: حضر القاضي امرأة، يبقى التذكير لإرادة لوجود الفاصل، والتأنيث للدلالة على أن الفاعل مؤنث. فإذا تمعنا قليلا في مثل الآية الأولى: ومن يقنت، لماذا ذكر أولا ثم أنث ثانيا؟ فنقول وبالله التوفيق من باب التدبر: إن القنوت الغالب فيه الرجال، الغالب فيه على الرجال، بدليل قوله تعالى في سورة التحريم: وكانت من القانتين، قال عن مريم عليه السلام: وكانت من القانتين، ولم يقل من القانتات. إذن القنوت الأكثر فيه الرجال، فلذلك جاء التذكير. أما العمل الصالح فربما كانت النساء متفوقات على الرجال في ذلك، لكثرة تصدقهن ولكثرة عملهن الخير وشعورهن بالآخرين، فربما جاء التأنيث لمثل ذلك، على أن هناك قراءة سوت بين الاثنين فقرئ: ومن تقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وعليه فلا إشكال، لأن الآية في المؤنث وهذه مؤنث. أما في إذا جاءك المؤمنات فقلنا إن الأمرين جائزان للفاصل، فإذا تمعنا وتدبرنا أيضا فلماذا جاء التذكير ولماذا جاء التذكير؟ لأنهن لما أتينا وبايعنا بيعة الرجال عملنا كالرجال في هذا الصدد، لأنه كما معلوم بيعة الرجال تقدمت على بيعة النساء، إذ الرجال بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل الهجرة بيعتي العقبة الأولى والثانية كما هو معلوم تاريخيا، فبيعة النساء جاءت بعد ذلك في فتح مكة سنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فربما كان ذلك لذلك، والله أعلم. تفضل.
سؤال ثالث يا شيخ.
هل اقتنعت يا أخي الكريم؟
نعم، بارك الله فيك، إجابات ممتازة، الله يبارك فيك.
آمين.
أما الذين كفروا فأعذبهم.
حاضر. في سورة آل عمران.
نفسك مرتبطة هذا.
حاضر.
وأما الذين أمنوا عن الصلاة فيوفيهم.
حاضر، بارك الله فيكم. طبعا هذا إشارة إلى قول الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. فأخونا محمد يسأل لماذا قال فأما الذين كفروا فأعذبهم، وكان القياس أن يقول وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم. فنقول وبالله التوفيق: هناك مقام في البلاغة يسمى الالتفات، أي الالتفات من مقام إلى مقام، فقد يكون الحديث عن متكلم ثم يأتي بعد ذلك التفات إلى الغائب، وقد يكون بالعكس، والفاتحة خير شاهد على ذلك، فبدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فهذا مقام الغياب، لأن الاسم الظاهر يقوم مقام ضمير الغائب. ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين بالخطاب، فإذا التفت من الغائب إلى المخاطب. وهناك مقامات كثيرة معلومة في كتب البلاغة، فإذا فعل الأمر إذن من باب الالتفات، أي أنه التفت من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، وذلك حتى لا يكون هناك مشاركة للمؤمنين الكافرين، حتى في اللفظ أراد الله تبارك وتعالى أن يجعل للمؤمنين مقاما يختلف عن مقام الكافرين، فإذا الالتفات لإرادة ذلك والله أعلم. تفضل سعادتك في سؤال آخر. نستكمل المسيرة المنيرة بفضل الله تبارك وتعالى. وقفنا عند السؤال الذي تحدث ما علامات التي تختص بالفعل المضارع، قلناه ما العلامة التي تختص بالفعل المضارع، ما العلامة التي تشترك بين الماضي والمضارع؟ طبعا لا شك أنها الحرف قد، فإنه يدخل على الماضي ويدخل على المضارع، مثل قد جاء زيد وقد يغيب عمرو. ما المعاني، ما هي ما المعاني التي تدل عليها قد؟ طبعا المعاني التي تدل عليها قد التي ذكرها ابن آل الروم والشارح أربعة، هن التقريب والتحقيق والتقليل والتكثير، وهناك معاني أخرى ذكرها اللغويون والنحاة، منها على سبيل المثال التوقع، والتوقع يوجد في المضارع وكما يوجد في الماضي، على أي شيء تدل تاء التأنيث الساكنة. في سؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام كده.
هلا باش.
تفضل سعادتك. ما اسمك كريم؟
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معكم مرة ثانية سمير محمد محمد مهنا من دماس مركز ميت غامر محافظة الدقهلية.
أهلا وسهلا. تشرفنا أخي سمير.
أنا بسعادة الدكتور.
تفضل.
لقد قرأت في كتاب من كتب النحو منذ فترة طويلة ولكني لم أذكر.
من خلاها من مدة طويلة بدل الفترة.
أو من مدة طويلة.
لأن الفترة تدل على انقطاع. على فترة من الرسل. نعم.
نعم. المدة تدل على الإيه؟ على التواصل.
ممكن. إن شاء الله. نعم.
مثلا حين يقول واحد أنا كمدرس الكاف دي يعني إيه معنى إيه؟ والسؤال الثاني الثاني.
تفضل.
في سورة الأنعام.
أيوة.
في الآية السابعة والعشرين.
في الآية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب
بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. المؤمنين.
نعم.
نرد طبعا يعني إيه العقل هنا. ولا نكذب.
حاضر.
فجت نرد وبعدين بعد لا نكذب بدر ولا نكذب بدر ونكون من المؤمنين. طبعا أعرف ده يعني سبب نصب ولا نكذب
أيوة.
وبعدين بعدها معطوف عليه ونكون ايه
ماشي
برضو ايه منصوب.
خلاص السؤال الاول ثاني يا سيدنا. عايز السؤال الاخر الاول.
جزاك الله الخير والبركه.
عايز السؤال الاول.
السؤال الاول حين يقول قائل انا
طيب.
كمدرس او انا كطبيب.
حاضر.
الكاف هذه
حاضر.
يعني
ماشي.
سبب وجودها
حاضر.
في الجمله.
حاضر.
الله يبارك جزاك الله خير وبركه.
اكرمك الله. اكرمك الله
وجعلك دائما على علم وتنير لنا الطريق النحوي، لان النحو يعني حينما ننعم بقراءة القرآن
نعم
ونرى
نعم.
فيه من غرائب النحو ومن عجائب النحو الكثير، نعلم تمام العلم أن القرآن ليس بقول البشر وإنما هو قول الله سبحانه وتعالى.
حاضر.
وذلك لأنه مليء بكل محكم وبكل رصين من الكلمات ومن الإعراب.
والله أفلكت صدري يا أستاذ سمير.
الله يبارك.
ويبدو أنك متخصص.
أنا خريج كلية التجارة جامعة القاهرة، ولكني
يا سبحان
كنت
الله.
في الابتدائي والإعدادي والثانوي من المهتمين جدا باللغة العربية، لدرجة أنني يعني أمتلك عندي من معاجم اللغة مثلا مثل لسان العرب لابن منظور ومصطفى الصحاح ومن كتب النحو، لأني لم أنقطع والحمد لله عن القرآن ولم أنقطع عن اللغة العربية أصلا، لأني أعتبر أو يعني أثمن الله سبحانه وتعالى أن اللغة سليقة من السلائق،
بارك الله فيك،
من الفطر،
نعم،
وليست بكثرة مذاكرة. فأنا والحمد لله حتى الآن حين أسمع جملة أو حين أقول جملة فطريا وسليقة أقولها بحمد الله كما علمني الحق سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم وزادكم الله حرصا،
الله،
وأنت تسلق الصدر وتبين أن الدنيا ما زالت بخير، وأن اللغة العربية ما زال لها عشاق ورواد عظام مثل أخينا الحج سمير. فنقول إجابة عن السؤال الأول، أنا كطبيب أو أنا كأستاذ أو أنا ككذا، هذا تعبير مولد وليس تعبيرا لغويا أصيلا، لأن الكافة تدل على التشبيه، هو طبيب وليس كطبيب إلا إذا كان مثلا نائب طبيب أو وكيل طبيب أو مساعد طبيب، فهو يقول إننا كطبيب في مثل الخبرة، إذا أراد ذلك فلا بأس به. أما أنا كطبيب على أنه طبيب فهذا لا داعي له، إذن هذا تعبير مولد لم تقله العرب من قبل، إذا أريد به التشبيه ولم يكن طبيبا فلا بأس. أنا كأستاذ إذا كنت لست أستاذا، أنا كمهندس إذا كنت عاملا فنيا أو ما إلى ذلك، لا بأس من هذه الكافة التشبيهية. أما إذا كنت أمارس ما أقوله كطبيب أو أستاذ أو ما إلى ذلك فهذا تعبير غير دقيق. أنا أقول أنا باعتباري طبيبا، البديل أن نقول أنا بحسباني بديع طبيبا أو مهندسا أو نحو ذلك، أو باعتباري كذا، أما أن نقول أنا كطبيب فأظن ذلك ليس دقيقا. هذا عن السؤال الأول. أما عن السؤال الثاني فقد أجبنا عنه في حلقة سابقة، ويبدو أن مشاركة أخينا الأستاذ سمير جاءت متأخرة، لأننا قلنا في حلقة سابقة إجابة عن سؤال سورة الأنعام الآية 27، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فقوله يا ليتنا نرد هذا فعل مضارع مبني للمفعول أو للمجهول أو لما لم يسمى فاعله، مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، على مترفعه الضمة الظاهرة، ونائب فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. فكان القياس الظاهر أن يقول ولا نكذب بالرفع حتى يكون عطف جملة فيها فعل مرفوع مضارع على آخر مرفوع، ولكن هذا القياس لم يأتي في هذه القراءة، فقال ولا نكذب، فيقولون يقول النحاه إن الواو هذه تسمى واو المعية والمصاحبة وليست واو العطف، ومن ثم فالفعل نكذب مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية المسبوقة بطلب محض هو التمني، ولا نكذب، والفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن، وتكون الجملة من أن المضمرة وجوبا وما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على السابق، أي عطف مصدر مؤول على مصدر متصيد من الكلام السابق، فالواو بدايتها معية ونهايتها عاطفة، أي ليكن رد فعدم تكذيب. وقوله ونكون معطوف على نكذب، فعطف منصوب على مثله، على أنني سمعت أن هناك قراءة بالرفع يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، وعليه فتكون الواو واضحة في أنها عاطفة جملة فعلية مضارعية على مثلها. وبالله التوفيق. نستأنف إجابتنا عن الأسئلة التي على علامات الأفعال والأسماء. قلنا من نعم ما اسم السلام عليكم
قلنا من
ألو
نعم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما اسم الكريم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل
أيوة شيخ
ما اسم الكريم
إسماعيل
أهلا أستاذ إسماعيل
حضرتك أنا عندي سؤالين
من أي البلاد أنت يا شيخ إسماعيل من أي البلاد أنت؟
من أسيوط حضرتك
أهلا وسهلا
اهلا بيك.
تفضل سعادتك.
حضرتك السؤال الاول، يقول الله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس، ما يعرف لفظ الجلاله؟
حاضر، اسم الجلاله، نقول عنه اسم الجلاله لان اللفظ
لماذا جاء مجرورا؟
حاضر.
السؤال الثاني، ما هو معنى
ما معنى اشطب هو دي؟
لا في لا اقسم بيوم القيامه.
حاضر.
ما اعراب يوم القيامه في ذلك؟
ما اعراب يوم القيامه؟
لا اقسم بيوم القيامه.
تريد ان تعرب يوم القيامه؟
ايه.
ولا تريد ان تعرب لا؟
لا اقسم بيوم القيامه، هل هي نافيه من الوضع انها ليست نافيه يعني؟
حاضر.
ما هو وضع الاعراب وما وضع يوم القيامه؟
حاضر حاضر. هل هناك سؤال ثالث؟
لا شكرا.
نقول لا وشكرا. لا وشكرا. اخونا اسماعيل جزاه الله خيرا يسال سؤالين. السؤال الاول يتعلق باعراب اسم الجلاله في قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين في سوره البقره، ويقول في سورة الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فهو يسأل عن إعراب اسم الجلالة، ونحن نحب كلمة اسم الجلالة عن لفظ لأن اللفظ يشعر بالطرح والرمي. فيقول إن لماذا جر الاسم الكريم، فنقول وبالله التوفيق إن قوله تعالى دفع ده مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وهو مضاف لأنه غير منون، واسم الجلالة مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل. أصل الكلام في غير القرآن ولولا أن دفع الله الناس أو ولولا أن يدفع الله الناس، فدفع مصدر يقوم أو يعمل عمل الفعل مضاف إلى فاعله ونصب المفعول به ألا وهو الناس. إذن الناس مفعول به منصوب بالمصدر دفع، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. فلو جئنا بالفعل فقلنا ولولا أن دفع الله الناس أو يدفع الله الناس لكان الناس مفعول به لكان الناس مفعولا به منصوبا بالفعل، فكذا ينصب بما يعمل عمل الفعل ألا وهو المصدر أو اسم الفاعل إلى آخره. فهذا عن إجابة السؤال الأول. إجابة السؤال الثاني أيضا تعرضنا لها في حلقة سابقة بفضل الله تعالى، وقلنا إن النحويين اختلفوا في إعراب مثل لا في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وفي مثل قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وفي مثل قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وفي مثل فلا أقسم بمواقع النجوم. إذن هذه كلها تدخل في باب واحد أو تنطلق من باب واحد هو إعراب لا. بعض النحويين رأى أن لا زائدة وقال الأصل أقسم، ويعني زيادتها هنا تدل على التوكيد أي التوكيد القسمي كأنه قال أقسم أقسم، وعليه فلا يعني زائدة لا معنى أو لا يعني ليس لها معنى إلا التوكيد، وهذا لا نرتضيه. الرأي الثاني أن لا نافية وباقية على أدائها معنى النافية، وهذا هو المتبادر. والمنفي إما أقسم على معنى أن هذا الأمر كان من الوضوح بمكان بحيث لا يحتاج إلى أن يقسم الله عليه، ولكن الله أقسم حتى يؤكد لنا الكلام من جهة وليكون ككلام بعضنا مع بعض في توكيده هذا الأمر، يقول له صاحبه أقسم لي على كذا أقسم لي على كذا. فالله تبارك وتعالى أنزل كتابه على نمط لغة العرب مع تفوق كتاب الله عز وجل على اللغة العربية وأنه في الذروة. إذن المقسم إذن أقسم منفي بلا وهذا رأي. رأي آخر يقول إن لا نافية ولكن المنفية محذوف، أي لا لما تتصورونه من عدم البعث، لا لكل المعاني الهابطة التي تعتقدونها. ثم استأنف فقال أقسم بيوم القيامة، أقسم بهذا البلد إلى آخره. فإذا الوقف يكون على لا، يبقى لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، على هذا الرأي. إذن الرأي هذا الرأي يرى أن لا داخلة على شيء منفي محذوف. ثم استأنف الحديث فقال أقسم بيوم القيامة، أقسم بهذا البلد. وعليه فإن أقسم على الرأي الأول وأقسم على الرأي الثالث مثبتة وليست منفية، لكن الوسيلة في ذلك مختلفة. فعلى الرأي الأول لا زائدة للتوكيد، وعلى الرأي الثاني أو الثالث لا نافية لمحذوف. أما على الرأي الثاني فيبقي لا على كونها نافية، وهذا هو الذي أرتضيه ويعني أرى أنه يتفق مع الظاهر والباطن معا. هناك رأي آخر يقول إن الألف حرف أشبع عن الحركة، أي أصل الكلام لأقسم، أي لأنا أقسم، فزيدت الألف إشباعا للحركة، وإشباع الحركات حروف مد موجود في لغة العرب. فالخلاصة أن في مثل ذلك أربعة أقوال، وقد علمت بفضل الله تبارك وتعالى. سؤاله الآخر كان عن، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ذلك نتحدث عن ما العلامة التي تشترك بين الماضي والماضي، ونا ما المعاني التي تدل عليها. قد قلنا إنها تدل على أربعة معان كما ذكر المصنف والشارح، وزدنا معنى آخر هو التوقع. على أي شيء تدل تاء التأنيث الساكنة؟ تاء التأنيث الساكنة تدل على أن المرفوع، أي مرفوع الفعل أي المسند إليه، مؤنث، سواء كان فاعلا مثل إذ قالت امرأة عمران، أم كان نائب فاعل مثل أكرمت سعاد، أم كان اسم ناسخ مثل كانت فاطمة عندنا، أو كانت ثريا تصل إلى ما تريد. إذن فتاء التأنيث تدل على أن المسند إليه مؤنث. فإن قال قائل وقد طرحنا ذلك من قبل، لماذا لم تكن مع ذلك المرفوع وكانت مع الفعل؟ فنقول وبالله التوفيق إنه لإرادة الدلالة على أن الفعل ومرفوعه كشيء واحد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى للدلالة على توكيد التأنيث. نعم، هل هناك سؤال؟ ما المعنى الذي تدل عليه قد، ما المعنى الذي تدل عليه السين وسوف، وما الفرق بينهما؟ المعنى الذي تدل عليه السين وسوف هو الدلالة على التنفيس والاستقبال، والفرق بينهما عند المحققين أن السين للمستقبل القريب وسوف للمستقبل البعيد، وهناك من يرى أنه لا فارق بين الحرفين، وأنا مع الذين يفرقون، لأن اللغة العربية لم تضع الحروف عبثا، وبخاصة لغة القرآن الكريم. هل تعرف علامة تميز فعل الأمر؟ نعم أعرف علامة تميز فعل الأمر، وهي التي ذكرها الشارح في آخر مبحث علامات الفعل، حيث ذكر أن هناك علامتين لفعل الأمر، علامة معنوية هي دلالته على الطلب، ودلالة لفظية هي قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد أو اتصال هذين بفعل الأمر، وقد شرحنا ذلك بالتفصيل بفضل الله تعالى. مثل بمثالين لقد الداخلة على الدالة على التحقيق. قد أفلح المؤمنون، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهنا يعين لنا أن نقول إن المضارعة تدل قد الداخلة عليه أيضا على التحقيق، ولم يذكره المصنف ولا الشارح، فمثل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، وقد أشرنا إلى ذلك في موضع. مثل بمثالين تكون فيهما قد دالة على التقريب. دالة على التقريب، نقول قد غربت الشمس قد قامت الصلاة. مثل بمثالين تكون قد في أحدهما دالة على التقريب وفي الآخر دالة على التحقيق. نقول قد غربت الشمس، فإذا كان القائل يقول ذلك والشمس لما تغرب بعد فهذا للتقريب، وإن كانت غربت فهذا للتحقيق. مثل بمثالين تكون قد في أحدهما دالة على التقليل وتكون في الآخر دالة على التكثير. قلنا قد يجود البخيل وقد يسخو الكريم. مثل بمثال واحد تحتمل فيه قد أن تكون دالة على التقليل والتكثير. لا يمكن أن يجتمع في مثال واحد في جملة واحدة دلالة قد على هذين المعنيين المتضادين، لكن يمكن أن نجمعهما في مثالين في مثال يتضمن جملتين، نقول قد يجود البخيل وقد يسخو الكريم. مثل لقد بمثال واحد تحتمل فيه أن تكون دالة على التقريب أو التحقيق كما قلنا قد غربت الشمس. وبين في هذا المثال متى تكون قد دالة على التحقيق ومتى تكون دالة على التقريب، شرحنا ذلك بفضل الله تعالى. تمرين ميز الأسماء والأفعال التي في العبارات الآتية وميز كل نوع من أنواع الأفعال مع ذكر العلامة التي استدللت بها على اسمية الكلمة أو فعليتها. هذا التمرين يتضمن الآتي، يتضمن أن تميز الاسم من الفعل وأن تميز أنواع الفعل وعلامات الفعل. فيمكن أن نأتي بجدول في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى نكتب فيه العناصر الآتية: الأسماء، علامات الأسماء، الأفعال، نوع الأفعال، علامة كل نوع، حتى نستطيع بفضل الله تعالى أن نجيب عن مثل هذه الأسئلة. وفي الختام ولا بد لكل بداية من نهاية وقد سرقنا الوقت، فأسأل الله تعالى أن يوفقنا في توضيح ذلك في الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى. أشكر الله ثم أشكر جميع القائمين على هذه القناة العظيمة، بداية من فضيلة الشيخ محمد ابن حسان وأخيه المبارك إلى أقل من في هذا، الكل سواء في شكر الله، شكر ربنا على هؤلاء المتفانين في إبراز هذا الدور للغة القرآن الكريم. أسأل الله تعالى أن يعزنا وإياهم بالإسلام وأن يغنينا وإياهم من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أشكر الله ثم أشكركم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.